وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا.
هذا الحديث مما حير العلماء وأطال عليه شراح الحديث، لأنهم من حيث السند متفقون عليه، ولكن أي الحبال وأي البيضات؟ هنا يقول ربع دينار، وأي البيضة التي تساوي ربع دينار؟ بيض النعام؟ ايش تقول يا جماعة؟ أنا ما أدري والله ايش قيمتها. وهل بيض النعام منتشر وبكثرة معرض للسرقة؟ ها؟ ولا من أندر ما يكون الحصول عليه؟ ولا يتعلق حكم شرعي بما هو نادر؟ عمرك شفته؟ احنا شفناه في الصورة ولا في الأفلام ولا في شيء، والشناقة يشوفوه في الصحراء هناك كان بكثرة، الآن قل. إذن يأتون يزعنونه زينة، يخرمونه ويسحبون السائل اللي بداخله ويعلقونه زينة لأنه منقط ولأنه مشكل. وهل يتعلق حكم شرعي بما هو نادر الوجود؟ لا. الذين قالوا في البيضة ما راحوا لبيض النعام ولا بيض التمساح، قالوا لعلها بيضة الحديد. وما هي بيضة الحديد؟ قالوا البيضة كناية عن اللباس الذي يلبسه المحارب كالترس على رأسه، لأن يكنى بالبيضة أدوات الدفاع والحماية. قالوا هذه لها ثمن كثير. والحبل أي الحبال؟ قالوا لعله حبل حبال السفن. طب الجزيرة العربية فيها سفن؟ التشريع أول ما يكون على موجود متعارف متداول عند الناس. لما قال فإذا زنت فبيعها ولو بضفير، قال ولو حبل من ضفير. ولذا يذكر ابن حجر في هذه المسألة أقوال عديدة، ويقول إن هذا أحسن ما يقال فيه، إنه سيق للزجر وللتقبيح في الفعل، بأنه قال لعن الله السارق يسرق، يعني سرق شيء تافه وعرض لقطع. لو سرق مليون انقطعت يده يمكن نقول طمع، والمليون تعوض عن القطع، لأن السارق لا يكلف برد ما سرق إذا أتلفه على ما سيأتينا إن شاء الله. لكن يسرق بيضة، أول ما يقرب للذهن في دلالة كلمة بيضة يكون بيض الدجاجة ولا بيض الحمامة ولا وزة ولا من المأكولات هذه، وما في بيضة من هذا تسوي 3 دراهم. إلى عهد قريب كنا نأخذ 5 و6 بيضات بالقرش. إذا وكذلك حبال السفن، من الحبال ما يساوي الدنانير، ما هو ربع دينار، لكن فين هي المتداولة هذه؟ وأحسن ما يقال في ذلك ما ذكره ابن حجر عن النووي وغيره، بأن الحديث سيق لتقبيح فعل السارق يسرق الشيء الحقير فتقطع يده. كان الأولى به أن يعف عن هذا الحقير لتسلم له يده. ونقل عن بعض العلماء قال عن ابن العربي قال إن هذا الحديث ومثله مما لا يفسر ولا يشرح ويترك على جمع إجماله ليبقى زاجرا واعظا يردع الناس عن الأشياء المحقرة في موضوع السرقة. هنا لاختلافهم في تقدير الحبل وتقدير البيضة ذهب داود ومن وافقه بأن الغرض عدم تقدير 3 دراهم ولا ربع دينار، هذه بيضة ما تساوي شيء ويقطع. إذن يقطع في القليل وفي الكثير. ولكن أحاديث التصريح أولى بالعمل بها، لأن البيضة مجملة إلى الآن ما عرفناها، والحبل مجمل وإلى الآن ما أدركناه، وعندنا نص صحيح صريح، والأعداد من النصوص الصريحة التي لا تقبل تأويلا، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، نص صحيح صريح لا يقبل التأويل ولا يقبل زيادة 1 ولا نقص 1، لا مفهوم له. فإذا جاءنا النص الصريح 3 دراهم ربع دينار أيا كان صرف الدينار نعمل به ونوقف القول بالبيضة والحبل، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حج من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجهده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
إن تقديم المؤلف هذين الحديثين كان الأنسب تقديم الحديث الثاني على الأول، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. هذا أصل القصة، والحديث الثاني جزء من هذه القصة، لأنه لما أمر صلى الله عليه وسلم بقطعها اهتمت لها قريش وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نفتديها ب400 درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، تطهر خير لها. قالوا: فلما وجدنا اللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا من يشفع فيها عند رسول الله، فكلمنا أسامة حب رسول الله وابن حبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشفع فيها، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، أو لو كانت فاطمة لقطع محمد يدها. قضية هذه المرأة، وقيل اسمها فاطمة بنت الأسود أو أبي الأسود، قصتها المشهورة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده ثم تبيعه، وجاء في بعض رواياتها أنها كانت تستعير من بيت إلى بيت آخر، فجاءت إلى امرأة وقالت لها: إن بيت فلان يستعيرون منك حلية، فأعطتها صاحبة البيت، ثم انتظرت أن يأتيها حليها فلم يأتي، فذهبوا للتي استعير إليها، فقالت: والله ما أرسلت ولا استعرت ولا كلمتها،
فرجعوا إليها هذه المرأة التي أخذته بيدها استعارة باسم البيت الثالث. وهناك ثبت عليها أنها استعارت الحلي ثم جحدته وثبت عليها فأمر بقطعها. هنا أطال العلماء البحث في شخصيتها، وجاء حديث آخر أنها كانت تستعير المتاع فسرقت، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فنجد كثيرا من العلماء يقول إن قضية عارية المتاع مستقلة، والمرأة التي سرقت قضية مستقلة، وهما شخصيتان مختلفتان. ولكن المحققين من العلماء يؤكدون أنها امرأة واحدة. قالوا كيف تقطع في العارية والحديث يأتي لا قطع في نهبة ولا في غصب ولا في أمانة ولا في عارية؟ لأن حقيقة السرقة هي أخذ مال، وجحد العارية أخذ مال، الاغتصاب أخذ مال، النهبة أخذ مال، الاختطاف أخذ مال، الاغتصاب أخذ مال، وكل هذه الصور بعلم من صاحب المال مكابرة أو رضا، كجحد الأمانة وجحد العارية أعطاه إياها برضا من عنده. أما النهبة فهو أن ينتهب إنسان من يد إنسان وهو يرى عيانا، وكذلك الاختطاف، وكذلك الاغتصاب، يأتي إليه بالقوة ويأخذ ما في يده أو في جيبه أو يدخل عليه بيتا، فيكون ذلك غصبا عن صاحب المال وبرعياته. أما السرقة فتنفرد بأنها أخذ المال خفية من حرزه دون علم صاحبه ولا رضا. إذن فرق بين السرقة وبين هذه الأوجه كلها هي أن السرقة تؤخذ خفية وتؤخذ بغير علم صاحب المال، وبقية أخذ الأموال بالاعتداء في صوره المتعددة يكون ذلك بعلم صاحب المال، سواء كان عن رضا أو كان عن عدم رضا كمغالبته على ماله. فقالوا كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع، إذن العارية فيها قطع، مع أن العارية إنما دفعها صاحبها للمستعير عن رضا، وهو الذي سلطه عليها كما يقول العلماء. فكيف يقطع من أخذ المال برضا صاحبه؟ كونه جحدها فيما بعد هذا حق تعلق في ذمته. والسبب أو العلة لماذا يقطع في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولا يقطع في النهبة والاختطاف والاغتصاب آلاف الدنانير؟ إذا اغتصب إنسان من إنسان ألف دينار أو خطفه من يده وجرى أو اختلسه عليه لا يقطع، وإذا سرق ربع دينار قطع. لماذا؟ السر في هذا أن كل تلك الصور محصورة في الجاني، الشخص الذي اختطف من يده والشخص الذي انتهب من بيته والشخص الذي اغتصب على ماله يرى ويعلم من الذي جنى عليه، فلن يذهب ويتهم بريئا، ولن تدور الجناية في مجموعة القرية أو الجماعة، كل يتهم بهذه الجريمة، لأن صاحبها معين معروف معلوم لصاحب المال. أما السرقة، إذا سرق بيت في 50 بيت في قرية، قرية فيها 50 بيت، وسرق منها بيت من تلك البيوت 50، أي البيوت 49 الباقية ينجو من تهمة السرقة؟ حينئذ تكون سهام الاتهام متوجهة إلى 49 بيتا. لماذا؟ لأن السارق أخذ في خفية، ولما أخذ في خفية فلا نعلمه، فنذهب نتهم ونتحرى ونتبين، يثبت لنا هنا أو لا يثبت هناك. انتشرت الجريمة في المجتمع. إذن الذي انتهب واغتصب ولي الأمر يأتي به خسرا، ويرد المال رغما عنه ويعزره، لكن السارق من فين يجيب ولي الأمر؟ ومن عجب قصة غريبة جدا يذكرونها، رجل جاء من نقول ولا بلاش جاء من اليمن يشتكي العامل هناك مقطوع اليد والرجل، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وجاء يشتكيه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأشفق عليه الصديق وآواه في بيته، فكان يخرج إلى المسجد ويطيل قيام الليل، فيخرج أبو بكر ويقول: والله ما ليله بليل سارق، لما يشوف طول الليل يصلي وهذا مقطوع اليد والرجل في سرقة، فيقول: والله ما ليله بليل سارق. بعد فترة افتقد بيت أبي بكر عقد سرقة، هو موجود، ذهبوا إلى الصاغة، وهذا إلى الآن معروف، إذا سرق مصاغ أعطت المباحث جميع الصاغة في البلد، سرق مصاغ صفته كذا وكذا وكذا، حتى إذا جاء صاحبهم يبيعه أوقفوه حتى تأتي الشرطة. فذهبوا إلى الصاغة، طبعا مش ذهبوا ينبهوه، يشوفوه موجود اللي ساقه باعه ولا لا، فوجدوا العقد عند شيخ الصاغة، قالوا: من جاب لك هذا؟ قال: الأقطع الذي في المسجد. كان هذا الأقطع لما سرق العقد وأشيع بعد صلاته يخنت لله: اللهم خذه، اللهم عاقبه، قاتل الله من صبح هذا البيت ومن أساء إليه. والصديق يسمع يقول: والله ما بليله ليل، ما ليله بليل سارق. يقوم ويدعو على السارق طيلة الليل، فلما علم بأنه هو صاحبهم قال أبو بكر: والله لا أدري ولا أعجب لكثرة صلاته وبكائه على أهل البيت على العقد أم على نفيه وشكايته للعامل، أمر عجب. إذن السارق يسرق بخفية، وها هو في بيت أبي بكر ويسرق منه، لأنه بالمناسبة من غذي على سارقة أصبح مدمنا عليها،
ولو أغناه الله. داء السرقة تمتد يده. العامة تقول هذا الزمار اللي يزمر في الناي في ليالي السمر والأفراح سموه زمار. يقولون يموت الزمار وأصابعه تلعب، متعودة. وسمعت من ثقة أن رجلا كان يسرق ثم أغناه الله وترك السرقة استحياء، صار شخصية وكذا. يقول راوي القصة عنه اشتهى من زرع الغير الدر الشامي هذا الحبش اللي يقولوله، فأعطى شخصا مبلغ من الماء وقال اذهب واتني بذرة فلان بقدر هذا ليش هذا المال. فهذا أخذ المال وقال سبحان الله، زرع موجود وافر الخير، ما كفاه زرعه ويستعملني أنا في أن أسرق له ويأجرني على السرقة. والله لآتينه من زرعه. وراح لف دار وجاب له من زرعه هو. هذا ايه مظبوط، انا قلت لك هو من احسن شيء. طيب ولع النار اشوي اكل. نسأل الله السلامة والعافية. ماذا قال؟ قال هذا ماسخ ليست فيه طعمة الحرام. ليست فيه ايش؟ لانه غذي على هذا فأصبح متشبعا به، وإن كان قد استغنى لكن النفس. ولا نبعد يا إخوان، العكس بالعكس. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرسل غلامه يأتيه من إبله بحليب، فذهب وبعد مدة أتاه فأخذ الحليب وشرب فاستنكف طعم الحليب، فقال غلام أصدقني من أين جئتني بهذا الحليب؟ قال يا أمير المؤمنين ذهبت إلى إبلك فوجدتها قد أبعدت ومررت بإبل الصدقة فقلت احلبوا لي لأمير المؤمنين فحلبوا لي فجئتك به. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يدعو إصبعه في حلقه ويقيء ذلك اللبن. محل الشاهد عندنا إيش؟ أنه استنكر طعمه، استنكر طعمه وأحس أنه حرام لأنه لا تحل له الصدقة. فلما كانت لا تحل له الصدقة استنكف هذا الطعم. فهذا عمر يحس بالحرام وهذا لا يحس بالإيش بالحلال. إذا هناك عامل نفسي قوي، من أزمن أو من أدمن السرقة فهذا المقطوع اليد والرجل ويسرق البيت الذي هو فيه. وأيضا بالمناسبة يقولون إن هذه المرأة إنما سرقت من بيت أبي بكر، وبعضهم يقول لا سرقت من بيت رسول الله، سرقت قطيفة، قالوا سرقت حلية، قالوا الحلي كان داخل القطيفة. وكما يقول ابن حجر جمعت فيها 13 قول. هذه القضية شغلت العلماء في تعيين صاحبة القصة وفي حكمها. فهناك من يقول تقطع اليد في جاحد العرية لهذه المرأة، والجمهور يقولون لا، إنها صحيح كانت مشهورة باستعارة المتاع وتجحده، تجحد الأمانة وتجحد العارية، فجرها هذا العمل تحتال وتأخذ بالإعارة، ثم
حملها هذا الطمع وحملها هذا الداء إلى أن سرقت. فلما سرقت قطعت للسرقة. ولهذا الجمهور على أن قطعها ليس لأنها تجحد العارية، واتفقوا إلا من شذ، أي اتفق الأئمة الأربعة وعلماء الحديث أئمة الحديث الست بأنه لا قطع إلا في سرقة. هناك تفريعات وبيان أشياء أخرى متى تتحقق السرقة، إذا كان المال خالصا للمسروق منه، إذا كان مالا يعني مباحا شرعا، إذا كان بالغ النصاب، إذا كان في حرز مثله، إلى أمور أخرى لعله يمر بنا شيء من إيش من هذا إن شاء الله. إذن قضية هذه المرأة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده واشتهرت بذلك، ثم كشف أمرها باستعارتها من بيت لبيت آخر مدعية ذلك، وصاحبة المتاع التي أعارته وهو حلي ذهبت وطالبت من استعير إليها، فأنكرت ونفت وقالت ما طلبت من أحد يستعير لي ولا حاجة لي في استعارة، فرجعوا إليها فثبت عليها أنها كانت لها وأنها جحدتها وباعتها. بقي هنا عاد، أتشفع في حد من حدود الله؟ أسامة بن زيد، زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب قصة زينب وصاحب إبطال التبني في الإسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم إلى آخر الأمر، فلما قضى منها زيد زوجناكها إلى آخر قصته. فله علاقة وارتباط من أول الأمر قبل الهجرة، لأن هذا زيد كان ذاهبا أو ذهبت به أمه من الطائف إلى مكة تزيره أخواله، وكان غلاما، فطلع عليهم أناس قطاع الطريق فأخذوه منها وذهبوا به وباعوه في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام، اشتراه وأهداه إليها ليخدمها. فلما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته إليه ليخدمه، وذلك قبل البعثة. وهنا تتجلى مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه. أبوه كان يبحث عنه لأنه خطف في الطريق من أمه، وأمه لا تدري من الذي خطفه، فما زال يتقصى الركبان إلى أن سمع بأن ولده عند محمد بن عبد الله بن أبي طالب، فأتاه ومعه أخوه أي عم زيد ومعه الفداء، قال يا محمد سمعنا بك خيرا وعلمنا أن ولدنا زيد عندك، وقد جئنا بفدائه نفاديه منك، فاقبل منا. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال وما هو غير هذا؟ قال أدعوه وأخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله. قال والله لقد أنصفتنا وزيادة. فدعاه فقال يا زيد أتعرف هذين؟ قال بلى، هذا أبي وهذا عمي. قال قد أتيا بفدائك وعرضت عليهم أني أدعوك وأخيرك بيني وبينهما، من تختار؟ قال والله لا أختار عليك أحدا أبدا. عجيب، لسه ما في رسالة، ما تقولش أداب أني ربي وأحسن، لسه النشأة الأولى التي يرعاه فيها رب العالمين ويهيئه. قال له أبوه ويحك يا زيد، أتختار الرقة والعبودية على الطلاقة والحرية؟ قال بلى، وما لي لا أختاره، ووالله مذ صحبته ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يعني ما هم حصل هذا عند أبوه، أبوه ينهر وإشبك ولك ما سويت، جيب العصا سوي، لا أبدا، سوى شيء سوى، ما سوى شيء ما سوى. فهناك قام صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وذهب به إلى البيت وطاف به وأعلن وقال هذا زيد ابني، فصار بعد ذلك يدعى زيد بن محمد. هناك رجع أبوه وقال الآن طابت نفسي واستقر خاطري بأن يكون ولدي عندك يا محمد. من هناك حب رسول الله ونشأ في كنفه صلى الله عليه وسلم، وجاءت قضية زينب، وجاءت قضية التبني، وجاء نفيها. ومن العجب، التبني كان موجودا عند غيره، سالم مولى أبي حذيفة كان متبني، ولكن قضية كانت موجودة مؤصلة ذات عروق في تخوم التاريخ، هل يمكن أن تؤخذ بأصبعين كده وتقتلع وتلقى؟ لا، حتى جاءت في بيت رسول الله وفي شخصه زينب بنت عمته، وجاء وخطبها عليه واستنكفت، يتعرف أنه في عداد الموالي وهي من سادات أو سيدات أو فضيات قريش، غصبها عليه وزوجت ووجدت خير. لكن ها ايش يا جماعة، يقولون كرهت، يقولون ما اتفقت معه، والله هذه غفلة. القدر يسير، القدر من المولى سبحانه سير هذا الزواج. ثم تمت الفرقة، وتخفي في نفسك ما الله مدين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا زواج إجباري وليس عن رغبة ولا شهوة كما يقول أقول إيش، الحمقى ولا الجهال ولا أعداء الدين ولا لا، ما كانت بين يديه وهي بكر، ما خطبها، وبعد ما صارت ثيب تطلع إليها؟ لا، زوجناك، لا يملك، ما قال له روح اتزوجها، وكلفوا أمر الخطبة يوافقون أم لا، بل بت الأمر. وكانت تفتخر على عائشة، زوجني ربي من كانت عائشة تقول نزلت براءتي من سبع سماوات، وهي تقول زوجني ربي من سبع سماوات. هذا التفاخر الصحيح، يعني ما هو أبي فلان وعمي فلان وأنا أملك كذا، لا. فهنا تزوج بأي سبب؟ لكي لا يكون إيش على مما سبحان الله، وكان خدرا. لو أن هذه القضية أريد نفيها عن طريق أحد أفراد الناس لتردد الناس فيها، لكن في شخصية رسول الله ما حد يقدر يتردد، ولا حد يرفع رأس، ولا حد يقول كلمة وانتهت. فكان زيد حب رسول الله، جاء أسامة حبه وابن حبه، يعني حب مضاعف، فجاء أسامة وشفع عند رسول الله بعامل الدلال له عليه. هنا يأتي الحق، وهنا تضيع العواطف أو تحجز أو توقف الحب والمحبة والتقدير في جانب، والتشريع وإقرار الحق في جانب آخر. أتشفع فيه؟ هو حقي أنا في حد من حدود الله؟ ولذا كان يقول ابن الزبير ومالك وغيره: من شفع في حد من حدود الله فقد ضاه الله وعاداه. لأن الله يقول أقيموا الحد، يقول لا وقفوه. ثم يأتي التأكيد القاطع الذي لا نظير له: والله أو الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد، لأنها فاطمة بنت أبي الأسود، فاطمة بفاطمة، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. والله فاطمة الزهراء حاشاها من هذا، وحاش حاشاها من أن تحوم حول ذلك. إنها العفيفة الطاهرة الطيبة، فكيف يدور في الخلد؟ الشيطان يستحي أن يعرض عليها أن تسرق، لما عرف أنه ما في محل، فيقول لو كانت. إذن إذا سمع أحد هذا، ما بنت من الذي يمكن أن تقدم على فاطمة بنت محمد؟ ما في، انتهى الأمر. وهكذا إعظام حق الله والغضب لله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما غضب رسول الله لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله غضب. وها هو تقدم للشفاعة في حد من حدود الله. صحيح هناك تعافوا الحدود ما لم تبلغني، والذي جاء خال ماعد قال: هلا سترته بردائك قبل أن تأتيني به؟ وصفوان لما سرق رداءه وسمع بالقط قال: هو له يا رسول الله، ما أبغى يقطع الرداء. لا، قال: هلا كان قبل أن تأتيني به؟ وهناك مبحث عند القانونيين والأصوليين والمشرعين: إذا امتلك السارق المسروق بعد أن رفع إلى الولي، إلى ولي الأمر، هل امتلاكه للمسروق يسقط الحق؟ لا، لأنه حينما سرق سرق غير مملوك له. ولو سرق متاعا من إنسان ثم تبين أنه يملكه لا يسقط عنه القطع، لأن هذا أمر مكتشف من جديد. وهذه هناك أشياء لعل إن شاء الله يمر بنا ما يذكرنا بها، وتكون في موضنها أو في محلها إن شاء الله. الذي يهمنا في هذا الحديث، وهو حديث واحد أخذ منه المؤلف أو جزأه قسمين، قضية هذه المرأة، وقالوا إنها كانت في سنة 9، بعضهم يقول كانت في فتح مكة سنة 8، أنها متأخرة التاريخ. ونحن نعلم بأن الحدود والأحكام إنما شرعت بعد الهجرة، فهذه في من أواخر أمور التشريع. وقد جاء في نص الحديث: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع قطعوه. التفرقة في الحدود بين الأفراد من أسباب دمار الأمة وضياعها، والتسوية في الحدود والتسوية في الحقوق بين الشريف والوضيع نشر للعدالة والمساواة من عوامل تثبيت الأمة أو الحكم في الأمة. وهكذا كما قال الصديق رضي الله تعالى عن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. ما في هناك قوي وضعيف أمام إيش؟ الحدود. فالمبدأ الأول هنا في هذا الحديث أن هذه المرأة كانت تستعير واشتهرت بذلك، ثم سرقت فقطعت على السرقة ولم تقطع على الاستعارة. الشيء الثاني أنه لا يمكن أن يشفع أحد أو لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله إذا بلغ الأمر السلطان وولي الأمر. الشيء الثالث بأنه لا يفرق بين وضيع وشريف أو بين شريف ووضيع في إقامة الحدود لوجه الله سبحانه وتعالى. هنا الحديث أتشفع في حد من حدود الله. الفقهاء يقسمون الحقوق إلى قسمين: شيء حق للعبد وشيء حق لله. فحد السرقة وحد الزنا هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحق القذف وحق القتل من حقوق العباد. والفرق بينهما أو النتيجة أن كلما كان حقا لله فلكل محتسب أو متبرع أن يتدخل في منعه، وكل ما كان حقا للعباد فإن حقه والمطالبة فيه من شأن صاحب الحق، وما كان حقا للعبد فإنه يسقط بعفوه وإسقاطه إياه. فمن قتل له قتيل أو اعتدي عليه من غيره في عضو أو جراح فعفى عن الجاني سقط القصاص وسقط العوض لأنه حق له في نفسه، كما أن له أن يصالح على هذا الحق بأضعاف مضاعفة عما شرعه الشارع. فمثلا قتل قتيل لإنسان عمدا فتدخل الشفعاء وعرضوا عليه بدلا من الدية 2 و3 و4، الدية 100,000 عرضوا عليه 500,000 من أجل أن يعفو ويترك، له حق في ذلك. فإذا قبل 500,000 وعفى لا نقول رد 400 أنت لك 101، لا، لأنه كان له حق القصاص، وأنتم الذين اشتريتم الجاني بما دفعتم للإيش؟ لولي الدم. أما حدود الله فلا عوض فيها. وقريبا كان عندنا قضية العسيف، إن ابني كان أسيفا عند هذا فزنى بامرأته فافتديت، وابني بمئة شاة ووليدة، ثم سألته فقالوا على ابنك الجلد والتغريب فاقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الشياه والوليدة رد عليك، ما في مصالحة على ايش؟ على حد الزنا. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وامضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن ليس هناك مصالحة على حد من حدود الله، ويمكن تكون المصالحة على حق من حقوق الإيش؟ العباد. وهذا الفارق بينهما.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ليس على خائن ولا مختلس.
على مهلك واحد واحد. خائن، هذه أسماء ستأتي، خائن، منتهب، مختلس، قد تتداخل وقد تنفرد. الخائن من ائتمنته فخانك. جبت لك محاسب في مؤسسة وأخذ يستقبل المال ويجيد ويخرج المال ويسجل، لكنه عندما يأتيه 10,000 وأخذ للصندوق يجيدها 9، 9 تروح للصندوق وواحد يروح للجيب، وحينما يطلب مصرف 5,000 يقول 6، يطلع 5 للمطلوب وواحد يطلع من الصندوق للجيب. فهذا ائتمنته على مالك فخانك فيه. ثم بعد مدة أخذت جئت وتجرد لترى مكسبك من خسارتك، فوجدت المسألة رأس برأس. وين العمل؟ وين التعب هذا كله؟ وين الوارد؟ رجعت للدفاتر، رجعت للفواتير، رجعت للأعمال وكذا وكذا، وتبين لك أنه كان خائنا. بهذه المناسبة المجتمعات القانونية والمعاملات المالية النظامية غير الشرعية فيها نظام الضريبة على المال، وله نظام تسلسل. على ما أخبر، 100% من الربح معفوة من الضرائب، 100% فيها 5% ضريبة، 100% فيها 15%، 100% فيها 30%، 100% كذا كذا كذا، حتى تصل 70% من الربح ضريبة. وقد تصل في بعض البلدان إلى 100% ضريبة من الربح. صاحب العمل ماذا يفعل إذا كانت الضريبة 100% من الربح؟ إيش حصل هو؟ فيضطر أن يجعل له دفتر خزينة للضرائب ودفتر خزينة للبيت. ما اشتراه ب1000 قيده في دفتر البيت 1000، وفي دفتر الخزينة ب2000. ما باعه ب10 كتبه في دفتر البيت ب10، وكتبه في دفتر الخزينة ب8 ب7. حتى إذا جاء مأمور الضرائب قدم له دفتر إيش؟ البيت ولا دفتر الخزينة؟ الخزينة. ومن النكت التي قرأتها، وزير المالية البريطاني اشتكى من عجز في الصندوق وطلب من مجلس الوزراء أو البرلمان أن يرفع الضريبة لتعوض النقص، فرفعوا في الضريبة. نهاية العام فإذا محصل الضريبة بعد الرفع هو عين محصل الضريبة العام الماضي قبل الرفع، فجاء وعساج عرض الأمر أيضا، قال إيش السبب؟ فأجابه عضو آخر قال: بقدر ما أرهقتموهم بالضرائب بقدر ما تهربوا عنكم منها. تهرب بإيش؟ بالدفتر الثاني، بخلاف التعامل في الإسلام، لأن المتعامل في الإسلام يتعامل مع الله. ما بدفع ضريبة تروح لأمور عامة ولا معنى مصلحة الدولة. الآن البلد اللي ما عندها دخل من فين تمون جيشها؟ من فين تعلم أولادها؟ من فين تعالج مرضاها؟ من الضريبة التي تأخذها من التجار أو من أرباب الأموال، وهذا أمر طبيعي حتى في الإسلام. لو احتاجت البلد ولم يكن عند ولي الأمر ولا في بيت المال فرضت على الناس الشيء الذي يغطي الناقص، لكن عند الضرورة.
وإذا ما وجد العوض في بيت المال أو دخل عام رسمي للدولة استغنت عن أن تأخذ من أحد شيئا. وهذه قضية صاحب الإبل في الزكاة أشرنا إليها مرارا. نظام الزكاة أن في 25 من الإبل بنت مخاض، فذهب العامل لصاحب إبل في الحناكية وعد إبلة فقال عليك بنت مخاض خرجها. بنت مخاض لها عمرها سنة وأمها ماخذ حامل في أختها التي بعدها توها. قال بنت مخاض؟ قال إيه؟ قال ماذا تصنع بها؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، كيف ماذا تفيد المساكين هذه؟ قال ما لي شغل، هذا الموجود إيه؟ المفروض عليك في مالك. قال لا، هذه ناقة كوماء خذها في سبيل الله. هذه ناقة ايش؟ ايش معنى كوماء؟ يعني مكومة من اللحم، كوم لحم. قال لا ما اقدر اخذها، لم تجب عليك. امكم سمعتم في التاريخ ولو بالكذب خصومة مثل هذه؟ العامل يقول له جيب بنت مخاض، وصاحب المال يقول لا خذ ناقة كوماء، والعام يقول ما اقدر اخذها. صورتم هذا ولا لسه؟ يبغى لكم تفكير شوية حتى تعقلوها وتصوروها. فقال انا لا استطيع، ولكن دونك رسول الله قريبا منك فاذهب بها اليه، فان قبلها منك اخذتها. فيأتي بها 100 وكذا كيلو إلى المدينة ويعرضها، يا رسول الله جاءني عاملك ووقف علي وقال وقلت. فقال طيبة بها نفسك؟ ما قالش في رح وقال الله يكتر أمثالك. أطيبة بها نفسك؟ ما يبغى يأخذها بنطيب نفس ولا مجاملة. قال نعم والله يا رسول الله طيبة بها. قال خذها. قال بارك الله لك في إبلك. وعاش إلى خلافة معاوية وكان يخرج العشرات من الإبل في زكاة إبله. الذي يهمنا أن الخائن إنما لعب عليه الشيطان، ولو كان يعامل الله سبحانه وتعالى ويراقب الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما ارتكب ذلك. ولكن لماذا لم يقطع؟ فهمنا لماذا لم يقطع؟ لأنك أنت الذي أخطأت، أخطأت التقدير فيه، وضعت فيه حسن ظنك وهو على خلافه، أنت مفرط في الكشف عنه. طيب كنت أظنه خيرا وخدعني كما خدع اليماني المقطوع، تبين لي أنه خائن. نعم حقك محصور فيه، عندك في المؤسسة 50 موظف لن تتهم ولا نصف واحد منهم، وتحصر خصومتك وادعاءك في هذا. إذن الجريمة محصورة لم تنتشر، ولهذا أمكن الرجوع إليه وأمكن أخذه ومحاسبته ومعاقبته وتعزيره حتى يقر بالحق ونحصل على ما نريد، بخلاف السارق ما عرفنا فين. إذن لا قطع على إيش؟ خائن. نعم. والحديث يا إخوة، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو خانني لكن لا تكون زيه. ليس الواصل بالمكافئ بالواصل، ولكن الواصل من وصل من قطع. نعم.
ولا مختلف.
ولا مختلس. كذلك يجي ويعد بعض الأشياء أو يكون أمام صاحب المبسط ويساهيه أو يغافله ويختلس الشيء وإيش ويذهب. نعم.
ولا منتهب.
المنتهب هو الذي يكون إنسان ماشي أو امرأة ماشية ومعلقة شنطة حقتها، فيأتي و يخطف الشنطة ويش ويذهب بها، هذا مختطف مختلئ جسمه منتهب
والنهبة هي الأخذ جهارا ومكابرة. نعم. وأشرنا إلى لماذا لم يقطع هؤلاء، نقولنا لأنه معروف، ولأنه أخذ المال على رأي أو على عين من صاحبه ولم يكن على سبيل الاختفاء. وبالله تعالى التوفيق.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان.
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. ورواية مالك في الموطأ فيها زيادة: ولا حريسة جبل أو حريسة الجبل. هذا الحديث أصل عند جمهور العلماء في مبحث الحرز، والحرز شرط في صحة السرقة التي توجب القطع. عند الأئمة الأربعة وعلماء الحديث، اللهم إلا عند داود الظاهري، لا يشترط حرزا، ويتابعه ابن حزم في المحلى. ونص الحديث: لا قطع في ثمر. والثمر ينقسم إلى قسمين: ثمر وهو ما كان على شجره في مزرعته، فهذا لو دخل إنسان وأخذ وأكل مهما كان مقدار ما يأكله فلا قطع فيه. وقد جاء أن رجلا وجد شخصا في مزرعة القمح يأخذ السنبل ويفركه ويسف الحب، وقد أخذ بعض السنابل في خبنة له، فلما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتركه، لا أطعمته إذا كان جائعا ولا علمته إذا كان جاهلا. ولم يقطع. والثمر المعلق كما جاء في بعض الروايات على أغصانه في شجره في مزرعته، إذا دخل وأكل كما سئل صلى الله عليه وسلم فقال: إذا لم يتخذ خبنة أو خبنة، وهو الذي يجعل من ثوبه فراغ ويملأه، فإذا دخل وأكل بفيه وشبع وتأتلف ما أتلف بالأكل ثم خرج فلا قطع عليه. أما إذا كان الثمر قد انتهى من شجره ووضع في جرينه، وهذا أكثر ما ينطبق على التمر، فالتمر رطبا أو تمرا على النخل لا قطع على من أكل منه أيا كان مقداره. فإذا ما جاء إلى الجرين فهناك قد أحرز بجرينه. ولذا في رواية مالك في الموطأ التفصيل: لا قطع في ثمر ولا في كثر ولا في حريثة الجبل، فإذا آواه الجرين وآواها المراح فأخذ نصابا قطع. فإذا ما جاء صاحب البستان وجد النخل ووضعه في جرينه أي ليتم تجفيفه، فدخل إنسان هذا المحل
وأخذ منه ما تقطع فيه اليد مما اتفق عليه 3 دراهم أو 1/4 دينار، فحينئذ تقطع يده. ومن هنا فرق العلماء بين ما كان في حرز وما لم يكن في حرز. فكذلك الغنم، الإبل، البقر تكون في الجبل، حريسة الجبل هي التي ترعى في الجبل وليس عندها راع، فهذه كأنها مسيبة وأهلها لم يعنوا بها. فإذا ما أخذ أحد من تلك الأنواع وهي في الجبل فلا قطع ولكن يعزر. أما إذا أواها المراح، والمراح هو كما يقال معاطن الإبل ومرابد الغنم، فإذا رجعت الغنم من المرعى وحدها إلى مرابدها، ورجعت الإبل أيضا إلى معاطنها، فقد دخلت في حرز. فمن أخذ منها شيئا بعد إيوائها إلى مرعاها أو إلى معاطنها فقد أخذ من حرز ويكون فيه القطع. والكثر يقولون هو جمار النخل، وربما لو قال قائل يلحق الجمار الفصيلة الصغيرة الملصقة أو النابتة في أصل النخلة لأنها تعتبر في غير حرز. وبعض العلماء يستثني ما إذا كانت نخلة أو نخلتان في بيت إنسان داخل البيت وهو يجني ثمارها وهي في داخل بيته، فدخل إنسان وأخذ من ثمرها، فإن هذه الصورة تستثنى من هذا الحديث لا قطع في ثمر، لأن هذه التي في بيته في حرز ومغلق عليها باب البيت أو باب الحوش، فهي كجزء من متاع البيت. إذا اقتحم البيت يكون قد اقتحم الحرز وانتهك حرزها، فأخذ ما يقدر فيه القطع فإنه يقطع. واشتراط الحرز كما أشرنا هو قول الأئمة 4 وأصحابهم وعلماء الحديث قاطبة إلا داود بن علي الظاهري وتبعه ابن حزم. وما هو الحرز؟ وما حجة من ينفي الحرز؟ أولا يقول ابن عبد البر إن اشتراط الحرز للقطع في السرقة هو قول عامة علماء المسلمين، ويكون فيه إجماع، ويكون الأصل في اشتراط الحرز هو الإجماع. والإجماع لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يبنى عليه. قال ودليل الجمهور في اشتراط الحرز هذا الحديث، لأن الثمر لما تغيرت أحواله وتنوعت أوضاعه وكان في بعضها لا قطع فيه وفي بعضها فيه القاط، عرفنا أن الوصف الذي لا قطع فيه هو ما لم يكن في حرز، نخل في البستان في الخلا، والذي فيه القاط ما أواه الجرين وهو حرز له. إذن ما كان في غير حرز فلا قطع، وما كان في حرز ففيه القطع. إذن سائر الأموال إذا سرقت ينظر هل أخذت من حرز كالتمر في الجرين، أو أخذت من غير حرز كالثمر في الخلاء، ولو كان في مجموعة نخل. فيقولون يشترط للقطع في السرقة أن يأخذ مالا مملوكا مقوما
قيمته 3 دراهم أو 1/4 دينار ومن حرص. وثلاثة الدراهم وربع الدينار كان في التخدير الأول حينما كان الدينار يزيد في الصرف وينقص، كما ذكر ابن عبد البر أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتي بسارق سرق أترجة، والأترجة نوع من الحمضيات، بعضها ربما يكون أكبر من الأناناس 3 مرات أو مثل الدبة الحمراء المتوسطة الحجم. فهذه الأترجة قومها عثمان رضي الله تعالى عنه فقومت 3 دراهم. ثم زاد في هذا الأثر: وكان صرف الدينار 12 درهما. فتكون 3 دراهم تعادل ايش؟ 1/4 دينار. ثم عقب على ذلك بقولك: وقد استقر الامر على 3 دراهم فضة او 1/4 دينار ذهب، والغيت قيمة الصرف في الدينار مع الدراهم. لو كان الدينار يصرف ب15 درهم، لو كان الدينار يسرى ب8 دراهم، فالزيادة في الصرف والنقص في الصرف لا يؤثر على 3 دراهم. أصبحت 3 دراهم نصابا مستقلا في الفضة، وربع الدينار ساوى 3 دراهم أو نقص عنها أو زاد هو نصاب القطع في الذهب. وإذا كان المسروق عرضا من العروض ليس ذهبا ولا فضة، يقوم بأيهما؟ يقوم بالذهب ولا يقوم بالفضة؟ الأصل في تقويمه بالفضة لأنها هي السائدة في المعاملات، ولأن ما رد الدينار إلى الدراهم في تقديره أولا وفي صرفه، فإذا كان متاعا قدر أولا بالدراهم. إن ساوى 3 دراهم كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه سرقت أو سرق أترجة فقومت، ما قومت بجزء من الدينار، قومت بجه بالدراهم 3 فقطع أو فأمر بقطعه فيها. والحرز الأساس فيه هذا الحديث، حديث جابر. وقالوا إذا كان لا قطع على مختلس ولا على منتهب ولا على مغتصب، فهؤلاء لم يهتكوا حرزا ويأخذوا خفية، بل أخذوا المال من مكانه المؤتمن كمحاسب أو أمين صندوق أو صراف في محل ائتمنه صاحب المال على المال فخان، فهذا لم ينتهك حرزا ولكن يتعامل مع المال في حرزه وأخذه، فحينئذ لا قطع. وقدمنا بأن السر أو الحكمة في تخصيص السارق بالقطع أن السرقة تؤخذ في خفاء ولا يعلم الناس من الذي سرق، فتعم التهمة بالجريمة جميع الحاضرين. لو قرية كاملة فيها 1000 بيت التهمة تكون كالسحابة مغطية على الجميع، لأن ما ندري ما نعلم. لكن المختلس المنتهب جاحد الوديعة خائن الأمانة معين بشخصه، فانحصرت التهمة على بيته، فيكون في هذه الحالة من السهل على ولي الأمر أن يبحث ويتقصى، والمهم أنه عامة القرية بريء من تلك الجريمة، ولكون الشخص معينا معروفا انحصرت التهمة فيه فغايرت السرقة. فهنا لا قطع في ثمر في بعض ورواية مالك معلق أي في غصنه وفي شجره، فإذا أواه الجرين فأخذ منه ما يساوي 3 دراهم قطع. ولا في حريسة الجبل، فإذا أواها المراح ورجعت إلى أعطانها أو إلى مرابدها فأخذ هناك يكون هناك القطع. ثم قالوا لقد جاء حكم السرقة في خطاب التكليف في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، لكن لم يأتي خطاب الوضع في حد النصاب الذي تقطع فيه اليد، لكن جاءت السنة، والسنة تفسر ما أجمل من كتاب الله، فيكون خطاب الوضع وهو الذي جعل علامات لتنفيذ خطاب التكليف الذي فيه افعل أو لا تفعل جاء في السنة. طيب والحرز، ابن حزم يقول لم يأتي نص في حرز، وإنما تقولوا على الله بغير علم وغفل عن هذا الحديث. والجمهور يقولون بالحرز أخذا من هذا الحديث للمغايرة في الشيء الواحد في حالين مختلفين، في حال كونه معلقا في الشجر لا قطع، وفي حال كونه في الجرين فيه القطع. ما الفرق بين المعلق في الشجر والموجود في الجرين؟ المعلق في الشجر ليس حرزا، والموجود في الجرين آواه الحرز، إذن الحرز شرط. بقي هنا عند العلماء مجال يملأ ما بين السماء والأرض، ما هو الحرز؟ إيش نوعيته؟ بينوا لنا. قالوا إذا لم يأتي نص بتعيينه، رجعنا إلى العرف، عرف الناس. ولذا أجمع الفقهاء على أن الحرز لا يتحد في جميع الأموال. والقاعدة في الحرز ما هي؟ هو الموضع أو المكان الذي يضع الإنسان فيه ماله محرزا أو محصنا إياه عن السرقة. ولذا قالوا تجد عند الأئمة الأربعة وحرز كل شيء بحسبه، وحرز كل شيء إيش؟ بحسبه. ويختلف الحرز باختلاف قوة السلطان وضعفه، فإذا كان السلطان قوي وجعل في الأسواق حراسا، وقد شاهدنا أكبر المعارض أقمشة ومواد غذائية وأواني منزلية، حينما يأتي وقت الظهر ما على صاحب الدكان إلا أن يأخذ شبكة من الخيوط مثل شبكة صيد السمك وينشرها على باب الدكان، يعني لا ترد ذبابة ولا ترد بعوضة، فضلا عنها ترد ايش؟ انسان. وهل هذا حرز للاموال اللي داخل الدكان؟ قالوا لا، ولكن قوة السلطان في اخذ السارق وقطع يده، فهذه وحدها تحرز المال، وجود الحارس في السوق. اما اذا لم يكن هناك حارس، أو كان السلطان ضعيف لا يقدر على اكتشاف السارق، وإذا اكتشفه لا يقوى على قطعه، حينئذ هذه الخيوط لا تفيد شيئا. فقالوا بحسب قوة السلطان ووجود الحارس على المال. فمثلا الحرز في الأسواق للأمتعة، كذلك شاهدنا قريبا زمن الإبل، تأتي قوافل الإبل أو أقطار الإبل محملة من الجهات والضواحي، حمل خشب محملة أقط، محملة سمن، محملة بر، محملة غاز جيبه من جدة، كل هذه. وكانت المناخة مناخة الحاج ومناخة الإبل حينما ترد من خارج المدينة بأحمالها. جاءت الإبل وبركت، وجاء أصحاب المال أو الجمال ونزل حمل كل بعير. ماذا فعل به؟ إن جمع هذه الأمتعة وجعلها مثل الكوم وبعضها مقارب لبعض وبات عندها، هذا حرز. أما إذا تركها متناثرة، كل بعير كل ما حمل بعير محل ما نوخ، وجاء عند واحد منها ونام ولا يرى البقية، ليست بحرز إلا اللي هو عندها. إذا تركها على ما هي عليه وسابها وراح نام، بلاش نام، راح إلى محل في جانب من جوانب المناخة وقعد يتعشى يشرب شاي يتحكى يتونس، ولا هو داري عن الأحمال الموجودة في المناخة لا يراها، فهذه ليست محرزة. فجمعها بعضها إلى بعض ووجود الحارس عندها هذا حرز لها. أما الأموال الذهب والفضة والجواهر والحلي تحطها في المناخة وتقول عندها حارس؟ لا، تحطها في الليل وتحط عليها الشبكة والحارس رايح جاي في الشارع، اللي يبغى يسرق هذه الجواهر سيغافل الحارس ويدخل ويأخذها ويروح ما يعاني شيء. ولذا قالوا أما المال والجواهر فخلف الأغلاق والأقفال. الآن الصراف ومحلات الذهب، مر على محل من محلات الذهب تجد باب الدكان عنده كأنه باب حصن، والدكاكين العادية زينك ترفعها وتنزلها، وتجد الأقفال على أبواب الصاغة القفل 2 كيلو، يعني شيء يناسب الثمن الذي وراء الأقفال ووراء الأبواب. وهكذا كل صنف من المال فحرزه يناسبه. فإذا وضعت الجواهر والمصاغات في عشة في صندقة وقفلتها بقفل يمشي حاله، يجي النص المتعود بمسمار يفكه، هذا ليس بحرز. وكذلك في البيوت التي يتيسر الدخول إليها دون ما كسر ودون ما فك أغلاق، يكون وراها سلم جنبها شجرة يتسلق عليها وينزل على السطح وينزل، جنبها وسائل يمكن أن يتوصل السارق بها إلى داخل البيت، يبقى هذه ما هي محرزة لأن الطريق موجود. إن لم يكن من الباب فيكون من الطاقة، يكون من السقف وينزل من السلم. فهذه أمور ترجع إلى نوعية المال. ولذا قالوا أيضا لو أن هناك غرفة مبنية في الفلاء في طريق تبوك ولا طريق العلا ولا طريق اللي يكون، وجاء وضع فيها ماله وليس هناك أحد ساكن وليس فيها أحد نازل وليس عليها حارس، وجاء إنسان وكسر بابها وأخذ ما فيها، فهذا ليس هي الغرفة ليست حرزة لأنها في الخلاء وليس عندها من يحرسها. وكذلك الخيمة، الإبل إذا كانت تحمل أو خالية من الأحمال وكانت مقطورة بعضها مربوط في إثر بعض، وراعيها أو قائدها على أولها أو على آخرها، وجاء إنسان من آخر القطار وفك بعيرا واختلسه، إذا كان قائدها منتبه إليها ويلاحظها ولكن في غفلة جاء هذا وفك حبل الأخير، فهذا من حرز لأن حرزها ربطها ووجود قائدها معها في عرف الناس. ما هو جاي يركب فوق كل بعير ولا جاي يسحبها كلها في حبل واحد مع من كل ايش من كل بعير، انما يقطر بعضها مع ايه على بعض. وهكذا يتفقون على وجوب الحرز، ويتفقون على انه ليس هناك شيء محدد معين هذا حرز وهذا ليس بحرز، لمناسبة الامن وقوة السلطان وثمانية المال المحرز داخل هذا الحرز، ولذا العرف في هذا محكم. والأصل في ذلك إيش قلنا؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة.
هذا الحديث أصل في باب القضاء وفي باب التشريع بدرء الحد بالشبهة. أتي صلى الله عليه وسلم بلص معترف أنه سرق، طالع ما عنده شيء، وين المسروق؟ لأن السارق لابد أنه سرق مالا، والمال المسروق فين هو؟ فكما يقولون لا سرقة بغير مال، وكما قالوا لا زنا رجل بغير امرأة، فلابد أن يكون معه شريك، وكذلك السارق لابد أن يكون عنده المال المسروق. فهنا سأل، لما رأى عدم وجود المسروق قال: ما إخالك سرقت؟ ما أظنك سرقت. بعض العلماء يقول هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للسارق أن يرجع عن اعترافه، لأنه ما أخذ ببينة ولكن أخذ باعتراف، فهو قادم تائب معترف، فالرسول رأى حاله، قال: ما يخالف، ما أظنك سرقت. فقال: بلى سرقت. هنا يقول رددها عليه مرتين أو ثلاث. الترديد هذا مما يخص السارقة، لا تعلق له بالإقرار ولا بالحد، كما قالوا في الاعتراف بالزنا لما جاء ماعز وعرض عنه، وجاء وعرض عنه أربع مرات حتى شهد على نفسه أربع مرات، لم يكن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن معاد في أول ما جاء ولا ثاني ولا ثالث لكي يستخلص منه الشهادة على نفسه أربع مرات، لا، إنما كراهية أن يظل على اعترافه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسارق وحاول أن يلقنه هذا التلقين، فأصر على اعترافه فأمر بسرقته. يقول الصحابي راوي الحديث أو القصة: لقد رأينا في وجه رسول الله التغير، فقلنا: كأنك كرهت قطعه يا رسول الله. قال: إذا وصلت الحدود إلى الإمام أو إلي فلا بد من قطعه، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله يحب العفو، وما لي لا أتغير. قالوا: كرهت أنك قطعت؟ قال: وما لي لا أكره، والله يحب الستر، والله يحب العفو. لكن شرعا لا يمكن أن يعفو إذا وصل الأمر إلى الإيش؟ إلى الحاكم، وسيأتي تنبيهه إن شاء الله. فهنا قال له: ما إخالك سرقت؟ يكررها ثلاثة، يكررها ثلاث من أجل أن يسجل عليه اعترافه بنفسه، ما في حاجة لهذا، يكفي مرتين. أن الزنا يحتاج إلى أربع شهود، وقلتم أربع مرات، والقاتل ما يحتاج أربع شهود، يكفي اثنين، ليش كرر عليه الثالثة؟ إذن التكرار هذا تأكيد لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. وهنا هل القضاة في المحاكم يقولون للسارق ما يخالك سرقت؟ لا، لأن هذا مرحلة قبل أن يصل إلى القاضي، والسارق لا يصل إلى القاضي إلا بعد عدة دورات، تأخذه الشرطة ويودع يوقف في السجن ويحقق معه، ثم تقوم البينة أو لا تقوم، يكون الاعتراف أو لا يكون، ثم تمضي مدة حتى لو كان المسروق في يده يكون قد أتلفه وأضاعه وأكله. ولهذا قالوا لو أن إنسانا دخل الحرز وفيه من الطعام أو الحيوان ما أكل منه ما يساوي نصاب القطع وخرج لا شيء معه فلا قطع عليه. لو دخل حظيرة غنم ورأى إلى جدي صغير أو طيب يساوي 50 درهم وذبح وشوى وأكل وخرج لا شيء عليه، لأنه لم يخرج من الحرز بشيء، إنما هذا متلف وعليه قيمة ما أتلف. والتفصيل في هذا واسع جدا، حتى قال الفقهاء لو دخل بيتا وسرق فردا نعال، النعال من فردين يمنى ويسرى، فهو أخذ واحدة هي مع أختها تساوي 4 دراهم والنعال يساوي 8 كل واحدة 4، لكن وحدها ما تساوي درهمين، فخرج بما يساوي 2 درهم خارج الحرز لأنها وحدها، فلا قطع عليه لأنه لم يأخذ ما يبلغ النصر. طب أطلف على صاحبها الفردة الثانية، قالوا يعوض صاحبها بقيمة ما أتلف عليه ولا قطع. ويذكر العلماء في موضوع الحرز والآخذ من الحرز والداخل أشياء، طالب العلم ينظر إلى أي مدى كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون في الأمور ويفتحون أمامنا الأبواب. لو أن إنسانا دخل الحرز ثم معه حبل، أو أن إنسانا جاء ونقب الجدار وراح، ومن بعد يومين ثلاثة جاء والنقب مفتوح وصاحب البيت بسدش هذا النقب، ودخل بحبل، ما نبغى نعلم الناس السرقة، ولكن نماذج الفقه، وجمع متاعا من البيت وربطه بالحبل وخرج وسحب الحبل، وجاء الحبل جاءت السنارة بما فيها، هل يقطع أم لا؟ قالوا لا، لأنه لم يهتك حرزة. طب اللي فعله أمس؟ قال اللي فعله أمس لك لحاله، نقب الجدار ولم يأخذ شيء، وليس في نقب الجدار سرقة فليس فيها خطر. من بعد يومين جاء وجد الجدار مفتوح، سواء كان هو الذي كان فتحه أو غيره، صاحب البيت ليش ما يسارع بسد الفتحة؟ لو أن هناك نهر يجري في بيت ودخل ووجد المتاع وحزمه وحطه في المية والمية مشت به حتى طلعت به من الحرز، وطلع هو وأخذه من المية من برا من هناك، هو ما طلع شيء، الماء اللي سرب. أريد بهذا يا إخوان إلى أي مدى في التشريع الإسلامي التفصيل والتدقيق. ولهذا في ندوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التشريع الإسلامي، كان مندوب من هيئة الأمم ومندوب من بإيطاليا ومندوبون عديدون، وكان هذا حق انتربول ولا ايش يسموها، لما سمعوا تفاصيل التشريع الإسلامي في المعاملات وفي الجنايات قام واستأذن وقال أنتم مقصرون في تعريف أوروبا بالإسلام، ولا يمكن أي إنسان في أوروبا بلغ به ما بلغ من علم يقف على تلك الدقائق التي سمعتها، يقفون على أمور عامة وعلى أمور مجملة، لكن بهذه الدقة وهذه التفاصيل لم يتوصل إليها القانون الحاضر، وإني ملزم بأن أبلغ ذلك لمن ورائي. فهذه التفاصيل يا إخوان وهذا التشريع، في الأمس القريب كنا في جلسة في قضية، وكان في السابق المعاملات والأحوال الشخصية ينظرها قاضي واحد، الآن لما كثر القضاة في المحاكم الكبرى شكلت لجان، كل لجنة من 3 قضاة ينظرون القضايا الجنائية. قبل هذا في 60s and 70s كانت القضايا الجنائية ينظرها مجموع قضاة المحكمة، وكان حينما جئت كانوا في 7 قضاة، فتنظر القضية الجنائية من 7 من الحاضرين. فصادف أن جاء وفد سوري قضائي من محكمة الكبرى في سوريا في دمشق، وكانت الجلسة موجودة لقضية جنائية، شخص كان اتهم بقتل إنسان وادعى بأنه ليلة القتل كان موجودا هناك بينه وبين محل القتل، يحتاج إلى سفر 2 يوم. المهم قضية القتل، فحضر الوفد، كنت أجلس بجوار الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، وجاء رئيس الوفد وجلس بجواري، فأخذ الشيخ يناقش المتهم في أمور ما تخطر على البال. فرئيس الوفد السوري كتب ورقة صغيرة على إني أعطيها للشيخ بسؤال يورده على المدعى عليه. قلت له لا تعجل، اصبر حتى تنتهي الجلسة. ما انتهت الجلسة إلا والشيخ يأتي بهذا السؤال حرفيا، وهو لم يطلع على الورقة. قلت له اصبر انتظر حتى تنتهي. وفي عرض الأسئلة يأتي سؤال هذا الرجل حرفيا كما كتب. فلما انتهت الجلسة وقف وقال: يا مشايخ، والله ما كنا نظن القضاء الشرعي على هذا المستوى، وكنا نظن قضاة الشرع دراويش فقهاء ليس كرجال القانون يبحثون ويدققون وكذا وكذا، ولكن ما سمعته في مناقشة المتهم ما قد مر علي ولا تخيلته. السؤال أكتبه ثم يأتي به رئيس الجلسة حرفيا كما كتبت. بهذا يا إخوان أحببنا نبين للعالم بأن القضاء الشرعي فوق كل مستوى مهما كانت القوانين في العالم، ونعلم جميعا بما قرأنا عن وضع القوانين في العالم بقدر ما تيسر لنا مترجما بالعربية، ما وجدنا قانونا يسمو إلى مستوى القانون الشرعي أو التشريع الشرعي. ومن يقرأ تاريخ القوانين الجرماني ولا الفرنسي في الشمال أو في الجنوب أو في البلاد العربية ونشأته يعرف بأنها كلها عالة على التشريع الإسلامي، وأخذت بعض القشور أو بعض الأمور وتركت الأشياء الدقيقة والجواهر الأساسية في سير القضاء الشرعي في الإسلام.
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. واخرجه البزار ايضا.
لما اعترف هذا اللص عند الرسول صلى الله عليه وسلم واصر على اعترافه رغم توجيه النبي اليه: ما اخالك سرقت، لان كما يقولون الخطأ في العفو خير من الايش الخطأ في السواب في العقوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم ملزم بتنفيذ الاحكام اذا وصلت اليه خلاص. قال: اذهبوا به فاقطعوه. من اللي روح يقطعوا هذا؟ أي الناس؟ أي إنسان؟ ولا أشخاص معينين لهم خبرة؟ إيش تقول يا جماعة؟ إذن هنا تخصص الشرطة بأقسامها، قسم التنفيذ، قسم الأمن، قسم كذا، مبدأه في السنة. كما قدمت سابقا في قضية اليهود مع الجارية أن صحيفة السوابق منشأها من السنة، لأن الجارية لما وجدت مرضوخ رأسها أخذوا يقول يعرضون عليها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكرت اليهود الذي فعل أومأت برأسها. أي نعم. ونستنتج من هذا حينما يعرضون عليها أسماء، هل عرضوا أبا بكر وعمر وعثمان؟ ما يمكن. هل عرضوا بلال ولا سلمان ولا فلان ولا فلان، أبا هريرة ولا لا، إنما عرضوا أرباب السوابق والذين ينتظر أو يتهم وقوع ذلك منهم. إذن هناك متابعة للسوابق للأشخاص، ولهذا اختاروهم وذكروهم إليها. إذن صحيفة السوابق موجودة من قبل، وليس بلازم أن تسمى باسمها أو تنظم على نظامها، لكن المبدأ الأساسي وهو تتبع المجرمين وحصرهم وبيانهم. فهنا فأمر به. إذن هناك أعوان وهناك منفذون ذهبوا به فخطعوا. واحسموه، الحسم يقولون في فقه اللغة حاسم، كم حرف هذه؟ ثلاثة، الحاء والسين والميم، غاير في تركيبها مقدم مؤخر، تجدها تدور على معنى واحد وهو الإزالة. وهذا من دقائق فقه اللغة. حسم ابدأ بالسين، وهذه الميم سمح، المسامح أزال ما في إيش؟ ما في قلبه. هات الميم والسين واقراها بالمقلوب، مسح، المسح إيش؟ إزالة المكتوب. هات الحاء والميم والسين، حمس، حمس القهوة يعني إيه؟ أزال الرطوبة، أزال رطوبة إيش؟ النبات الحب، وصارت يابسة. وهكذا يقولون، ويسميها علماء وضع اللغة دوران المادة على معنى واحد. وهذا من أسرار اللغة العربية التي لم يشاركها فيها لغة في العالم. كما قالوا في اشتراك المادتين، إذا وجدت كلمتين اشتركتا في من ثلاثة حروف اشتركت في حرفين واختلف حرف واحد منها، اعلم بأن الكلمتين بينهما صلة رحم. تقول خبن الثوب، تقول غبن المشتري، غبن خبن، الباء والنون موجودة، والمغايرة في ايش؟ الغين والخاء. إذن الخبن هو نقص الثوب، تنقص منه ويصير ايش؟ اكثر من اول. الغبن ايش معناه؟ تنقص صاحب السلعة من ثمنها، يسوي 100 خطها ب60، يبقى غبنته في الاربعين. فخبن غبن تدور على بينهما صلة وهي النقص. ومن دقة فقه اللغة المغايرة بين الغين والخاء، أي الحرفين أدخل في مخرجها؟ جيب همزة وقف على الحرف أخ، خبنة على الغين أغ، يبقى الغين فين؟ أدخل في الحلق، والخاء فين؟ أقرب. فجعلوا الأقرب للمادة المحسوس خاء، وجعلوا الغين للخفي الذي لا يعرفه كل الناس اللي هي خفية وراء الحلق للأمر المعنوي العلوي غير المحسوس غير المادي. وهكذا أيها الإخوة، وما ألذ التعمق والتوسع في فقه اللغة. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله يعنون باللغة عناية فائقة. الشافعي خرج إلى البوادي يتعلم اللغة، وكان يصححون عليه شعر الهذليين، وأبو حنيفة رحمه الله ومالك وغيرهم كانوا يعنون باللغة فقها وفهما وتصريفا، لأنها هي الأصل وهي الأساس. وإحنا الواحد منا يبقى ما يعرف يعرب كتب زيد وينصب نفسه مفتي وشارح للآية وشارح للحديث وهو لم يأخذ من اللغة ولا إيش أقول حرف من كلمة، والله أعلم. قال احسموه، والحسم هو إزالة نزف الدم، لأن القطع يقطع العروق مع الأعصاب ومن المفصل الكف، فيؤتى بالزيت المحمى وتغمس اليد عند القطع فتجف العروق ويقف الدم. والآن الطب الحديث يستعملون الحسم في الجروح، حينما يكون هناك جرح وينزف يأتون بصبغة اليود اللي يسميها العامة ترتنيود، ويأخذون القطة ويحطوها على العرق. اليود مادة محرقة، لو وضعته على الحديد يحترق، فيذيبونه في الكحول وبنسبة معينة ويضعون على العرق الذي يسيل منه الدم شيئا منها فينكمش، كما لو أحرقته بالنار. اللحم إذا وضعته على النار ينكمش، فكذلك العرق ينكمش ويتوقف الدم بانكماش العرق بذاته. واحسموه، فهذا لماذا يحسموه؟ لأنه لو ترك ونزف يمكن أن إيش؟ أن يموت، لأن كما يقولون الجسم قربة دم، فإذا ترك الدم يخرق منه ذهب الدم من جسمه، وإذا ذهب الدم بقشي. فهذا من مراعاة الحالة الصحية. ولهذا أيضا منعت إقامة الحدود في الأجواء التي يخشى على المحدود. زنى ويريدون جلده، قذف ويريدون جلده، شرب ويريدون جلده. انظر إلى الجو، هل هو في شدة البرد الجلد يميت، أو في شدة الحر الجلد يميت؟ أجله إلى اعتدال الجو. هل هو مريض لا يتحمل الجلد؟ أجله حتى ينقه ويتعافى، وهكذا حفاظا على صحته، لأن الحد في جزء معين فلا تتلف الجسم كله. ولهذا راعى صلى الله عليه وسلم حسم المقطوع ليوقف نزيف الدم سلامة للمحدود، والله تعالى أعلم.